اسمه احمد. ما دخل الكون يعني اهتز له الكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا تقوم بعملية استقراء لعظماء الارض سواء على المستوى السياسي او على المستوى الديني او على المستوى الاجتماعي، ما اكو واحد استقطب اكبر قدر ممكن من الاراء واستقطب اكبر قدر ممكن من العواطف بقدر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا المعنى ما اجى من فراغ في الواقع، لان النبي في دخوله الى الحياة موج الدنيا. وسنمر ان شاء الله في هذه الليلة الكريمة بشيء من هذه السيرة العطرة التي ملأت الدنيا عطاء. رسول الله صلى الله عليه وآله دخل إلى الوجود أو دخل إلى هذه الدنيا يوم الجمعة عند طلوع الشمس في اليوم 17 من شهر ربيع الأول عام الفيل. طبعا تاريخ ما كانت، وكانت العرب تؤرخ، العرب كانوا يؤرخون بالأحداث الكبيرة، اي حدث من الاحداث الكبيرة المعروفة كانوا يؤرخون به، لان ما عندهم شيء مركزي يدور تاريخهم حوله او شيء يستأثر بالتاريخ بحيث شيء مهم يلفت الانظار الا الاحداث الكبيرة. حتى كانوا يؤرخون بموت بعض الاشخاص او يؤرخون ببعض الاحداث الحربية. قضية عام الفيل هاي من الأحداث اللي لعبت دورا مهما واستأثرت باهتمام الناس فكانوا يؤرخون بها. وإلا لما تقول للواحد عام الفيل يقول لك شنو يعني عام الفيل، شنو موقع من الزمن؟ لكن لأن معروف بالمنطقة العربية وبالذات في مكة المكرمة المؤرخين أرخوا به. طبعا المسيحيين أرخوا بميلاد المسيح عليه السلام، وقبل ذلك اكو تواريخ متنوعة. المهم وبس تقريب الزمن، يعني هذا هو في الواقع تقريب الفترة التي ولد بها النبي صلى الله عليه وآله، هي هذا المقدار كافي، يعني ما يستأثر او بالاحرى ما نحتاج الى ان نذهب يمينا او شمالا. طيب لما ولد صلى الله عليه وآله وأبوه متوفى، يعني ولد يتيما، لأن جملة من الروايات تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وآله ولج الحياة وأبوه ليس في الحياة متوفى. عاصر أمه إما 7 أشهر أو 2 سنين أو أقل، تلقى الروايات الواقع مختلفة في هذا. وجملة من المؤرخين يستغربون يقولون الغريب شلون ولادة النبي صلى الله عليه وآله صار بها الاختلاف. لا يعني هو الغرابة مو ولادته يصير بها. ليش؟ لانه اولا بعد ما معروف ان راح يكون نبي نبعي، يعني بعد ما ماخذ هالبعد. هاي من ناحية. من ناحية ثانية ما كانوا العرب آنذاك عندهم تاريخ منظم، يعني مجموع اللي كانوا بالجزيرة العربية يقرون او يكتبون 17 واحد كما يقول البلاذري. يعني كانت الدنيا بدائية بكل ما لهذه الكلمة من معنى، ولا تعتبر هذا المعنى بس بالجزيرة العربية، لا حتى بالأمكنة الأخرى كانت الأمية منتشرة والثقافة محدودة والحياة كانت بدائية تماما. لذلك مو غريب أن يكون اختلاف أكو في ولادة النبي، لكن الاختلاف في وفاته هو الغريب. بعد أن دخل إلى الحياة وموج الحياة وأعطاها العطاء الضخم، الغريب شلون يختلفون بوفاته؟ الاختلاف في وفاة الرسول صلى الله عليه وآله هو الذي ينبغي أن يلفت النظر. طيب فالنبي صلى الله عليه وآله صار الاختلاف بأن أباه كان متوفى وامه شكثر عاصرها وسالوا الامام قالوا له يا ابن رسول الله لماذا ابتلى الله عز وجل نبيه بذلك؟ يعني ما كان مثلا ممكن ان النبي لما يولد امه وابوه موجودين، لان اليتم حاله عاده اليتم حاله تخلق فد لون من عدم التكامل في شخصيه الطفل. شفت لي النقطه؟ وان كان النبي عكسها لهاي، يعني الان لما واحد ينولد وامه وابوه افرض ما موجودين، شو يصير عنده؟ يصير عنده نقص بالتلاؤم العاطفي، لان هذا يحتاج الى الحنان. الانسان مو بس معده يريد طعام، ومو بس جسد يريد ملابس، لا، بالاضافه الى ذلك يريد حنان، يريد عطف، يريد موده، يريد تلاؤم عاطفي. وهذا وين يلقاه؟ هذا انما يلقاه بحجر الابوين، الام والاب، لان ماكو واحد يعدل الام والاب. يعني هذه تامل الظاهره اللي تشوفها عند الطفل. نبه لي انت الان، ملاحظ ان الطفل لما يصير على ثدي امه مو بس يمتص اللبن، لا، تشعر انه يغرس اصابعه في ثدي امه، ينشد اليها انشداد قوي. مسألة مو مسألة غذاء، لو مسألة غذاء واحدة يمتص اللبن، لا، يشعر بانه مشدود الى رائحتها، يرضع منها الحنان قبل ان يرضع منها اللبن. وكذلك حجر الاب، حجر الاب بالنسبة الى الولد هو البيئة الطبيعية اللي يأخذ بيها تكامله وتلاؤم العاطفي. فاذا ولد محروم من الابوين يكون عنده بها الجانب، يعني ما اسميه نقص، وانما ما ماخذ حقه الكامل. زين، لكن هذا المعنى انعكس عند النبي وسيتبين، سنراه ان شاء الله خلال البحث. بس ليش يسأل الامام؟ ما كان يمكن مثلا ان الله عز وجل يمن على نبيه ويكون الام والاب عدلين اثنينهم؟ النبي صلى الله عليه وآله انما ولد كذلك يجاوب الامام، يقول اراد الله عز وجل ان لا يكون على نبيه لاحد منا. نبه، يعني ان الله اراد للرسول صلى الله عليه وآله أن يكون هو عين الكمال، أن يكون هو عين الاكتفاء، ما يحتاج حتى منا، لا من الأم ولا من الأب. الأم طبعا راح تكون لها منا على ابنها، والأب راح يكون لدالة ومنا. أراد الله أن يرفع نبيه، يخليه وليس لأحد عليه فاضل. افرض هو يرعى أبويه، هو يرعى أبويه ويميل إليهما ويكرمهما، لكن الله عز وجل أراد أن لا يكون لأحد عليه منا أو لأحد عليه فنوع من العطاء، أنه هو يعطي، أنه هو الرحمة. طيب، لما ولد وأبواه ميتان أو أمه وأبوه أفرض ما عاصره، على روايات أخرى ما عاصره طويل لمدة سنتين، شنو كان موضوع امه وابوه؟ هل كانا مشركين كما يذهب اليه البعض؟ الان لما نرجع هنا الى تاريخ المسلمين، نلقى تاريخ المسلمين مع الاسف يقع بها المفارقة، يقول ان النبي امه وابوه كانوا مشركين. زين، لان هم ما عندهم مانع ان يكون النبي قبل البعثة مشرك. نبلش ولا قبل البعثة يقولون يمكن ان يكون مشرك، بينما الفكر المحقق، الفكر اللي يرتكز على أسس واللي يحلل أسرار الأشياء، يذهب إلى أن الله مستحيل أن يبلي نبيه بالشرك أبدا. ليش؟ لا يبلي هو ولا يبلي أبويه، لأن لابد أن ينقل من رحم من صلب طاهر إلى رحم مطهر، كما هو في الزيارة وبالروايات. أنا شفت سبق أن أشرت، شفت بعض علماء الأزهر يقولون أن القول بكفر الأبوين عظيم، لا سبيل إلى قبوله، هذا يعني بشاعة، يعني هيك قول يشكل مفارقة بالتاريخ. ما يمكن الله عز وجل يجيب وعاء غير طاهر، إنما المشركون نجس، ويحط نبيه بهذا الوعاء غير الطاهر، ما ممكن. الأبوين كانوا موحدين، يعني أمه وأبوه كانا يعبدان الله على التوحيد، إما لرواشب الأديان السابقة أو على ملة إبراهيم الخليل، المهم ما كانا مشركين. يعني حتى هالمعنى معنى النجاسة اللي القرآن يثبتها للمشرك الله عز وجل ينزه عنها نبيه. فشفت هذول يقولون أن القول بكفر الوالدين أمر عظيم لا سبيل إلى قبوله. وأعتقد هذه الضجة إجت منين؟ إجت من بعد ما صارت ضجة عند المسلمين عامة. يعني أنت الآن حتى الأمي يدرك بالفطرة أن الله عز وجل لابد يكرم نبيه فيخليه بوعاء طاهر، ما يمكن يخلي نبيه بهاللون من نجاسة الشرك. يقول البوصيري: لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. القرآن الكريم يقول: وتقلبك في الساجدين، يعني تنتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر. زين، هسه هذا مثلا هاللجوم يأثر أفرض بالنبوة ما شيء آخر لك ما العلاقة به، لكن الله عز وجل ساحة النبي كون يكرمها من كل الجهات. ساحة النبي لا يتدسس إليها ما ينزل بمستوى النبوة أبدا، وإنما مستوى النبوة يجب أن يكون مكرم ومحترم. طيب إذن الأبوان ما يمكن أن يكونا مشركين؟ شاءت الروايات اللي يرويها بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر أبويه وقعد وانتحب باكيا، قالوا له: ما الخبر يا رسول الله؟ قال: سمعتهما يعذبان وما يعذبان بكثير. شيء غريب يعني. والحال ما ادري، انا قد مرة اشرت اكو واحد جام هذا كان يحجم المسلمين، حجم رسول الله صلى الله عليه وآله واخذ الدماء. طبعا ما ينفصل من جسم الانسان حكم ان يدفن، لا يكون يندفن فهذا الدم قال للنبي: روح ادفنا، خذ هو الدفن. قال: بلى. اخذ راح ورجع، قال: دفنته؟ قال: بلى. قال: اين وضعته؟ قال: في مكان حريج يا رسول الله. قال: وين؟ قال: شربته. قال: هذا انا الدم هذا ما مستعد اطيل الارض، هذا منفصل من جسمك، انا شربته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلت المحرم، الله يحرم شرب الدماء، ولكن بذلك انت ضمنت لبدنك ان لا يعذب بالنار. نعم. جن هذه مو بس احنا نرويها، لا يروها المذاهب الاسلامية. انت اذا تفترض ان واحد اخذ شيئا من دم النبي وخالط دمه دم النبي لا يمكن ان يعذب، والانسان من ابويه من دم ابيه ولحمه ومن دم امه ولحمه جزء لا يتجزأ الانسان من الابوين. وبالمناسبة اليوم اذكر شفت شيء موضوع هاي قضية الولد خارج او الرحم البديل، افرض انه تؤخذ بويضة من الام ويؤخذ حويمن من الاب ويحولوه الى زايجوت وبعدين يشيلوه يخلوه في رحم مستأجر اذا الام رحمها مثلا لسبب من الاسباب مقلوع رحمها، فيخلوه يشوفوا له رحم ويزرع بذلك الرحم الى ان يرضى. واحد نعم ازهري مفتي بالجواز، اليوم نشرت الصحف ان هذا جائز. زين، لانه هذا ما يحقق جريمة زنا، يعني الولد يصح انتسابه لابويه وبنفس الوقت هالعمل جائز. لا، اول الكلام ليش؟ لانه يقول ان هذا الزيجوت يغلف روحه بغلاف يمنع تأثير الرحم اللي انتقل اليه، هذا الرحم اللي انزرع به ما راح يأثر عليه، لان هذا يغلف نفسه بغلاف يمنع عنه وصول المؤثرات. لا موج، لا، بدليل ان هذا ينمو. منين ينمو هذا الزيجوت؟ منين ينمو هذا؟ لابد ان يمتص، يأخذ من دماء الطنف عند المرأة، يأخذ غذاء منين؟ من جسم المرأة اللي يزرع بها. هاي من ناحية. من ناحية ثانية القرآن الكريم بإطلاق إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم جن، هذه الآية في حد ذاتها تشكل حاجز دون القول بهذا المقال. فالولد قطعا يتأثر بالأم ويربو ويترعرع على دمها وعلى لحمها، فشلون نقول أنها ما تأثر عليه؟ لا بالعكس. فالأبوان إذن إلهم تمام التأثير، يختلط الدم بالدم واللحم باللحم، فالولد متكون من الأبوين. وإذا كان متكون من الأبوين والدم ممتزج، أنت تقول أن اللي امتزج عرضا دم النبي بدمه ما يدخل النار، كيف تنسب لأبوي النبي أنهما في النار؟ ممكن. والحل بالعكس، الرواية تقول أن النبي مار قال استأذنت ربي، استأذنت ربي بزيارة قبر أبوي فأذن لي، زور القبور، كنت قد نهيتكم عنها زوروها فإنها ترقق القلب وتذكر بالموت. جن إذن ممكن القول الذهاب إلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وآله وأمه وأبوه كانا مشركين، ما يمكن الله يضع نبيه في هذا الوعاء. طيب، شعور الله عز وجل النبي لما انحرم من حجر أمه شعطى حجرين كريمين. الحجر الأول حجر فاطمة بنت أسد، هاي والدة الإمام أمير المؤمنين سلام الله، هاي كانت أمه، كانت ترعاه رعاية لا سبيل إلى وصفها. المؤرخين يقولون أولادها يصبحون، أفرض قد يكون مو مغسولين مو مدهونين مو مستعمل لهم طيب، قد تترسل مثلا تعوفهم شوية ما تهتم بيهم، تقصر اهتمامها وين؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله. يصبح وقد غسلت وطيبت ودهنت وكحلت عينيه وقامت على خدمته خير قيام، حتى كان يعبر عنها بأنها أمي. ولذلك لما جابها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى القبر، النبي قال له تنحى عنها، أنا اللي أتولى تجهيزها. أنزلها النبي إلى القبر، اضطجع في قبرها، كفنها بردائه، قال إنها أمي، كانت أكثر الناس إحسانا إلي، أهال الترب عليها، كان يوليها هالعناية باعتبارها أمه، لأن الله عز وجل عوضه عن هذا الحجر، حجر أمه، بحجر فاطمة بنت أسد، زين؟ رعته رعاية لا حدود لها. وبعد بحجر أبي طالب رضوان الله عليه، سلام الله عليه، ها؟ الواقع هذا الحجر الكريم الذي أبى له الناس أن يعترفوا بفضله وبما قدم، أبى له الناس أن تنسب له هذه الفضيلة. والحال الرجل كما ذكرت أنا قبل ليلتين 42 سنة هو متوسر على خدمة النبي وخدمة الإسلام، لا يبارح النبي بحال من الأحوال، دفاع ورعاية وتغذية وتربية وقيام بكل ما يلزم من أب لابنه. بالفعل ما كان حتى بأسفار من يطلع، سيمر علينا إن شاء الله، حتى بأسفار أبو طالب كان يحرص على أن يأخذ النبي معه، لأن يخاف أن يتركه، يجوز يتعرض من بعده إلى أذى. والنبي يقول ما زالت قريش عني كاعة، بها التعبير، ما زالت قريش كاعة عني حتى توفي عني أبو طالب. بالفعل تعرض النبي من بعد وفاة أبي طالب إلى توتب قريش عليه. فأبو طالب كان شديد الحرص على اتباع النبي، شديد الحرص على اجتماع ما يقوله وما يأمر به، لا يكاد يبارحه. وأبو طالب إلى جانب ذلك كان يحوط المسلمين، مو بس يحوط أبو طالب، أنت شوي ادرس وضعيته في أيام الحصار، لما صار حصار الشعب ما كان أبو طالب يذوق النوم بالليل، لا هو ولا أولاده، ينقلون الطعام إلى المحصورين من المسلمين وإلى المحصورين من بني هاشم، ويرعون ويحرسون، خاف واحد يرمي النبي، خاف واحد يتعرض إلى النبي. أبو طالب مساهر إلى الصباح هو أولاده، لا يكاد ينام لا يكاد يهدأ، وبعدين شاير الدعوة من اولها الى اخرها. تجي لي قريش يقولوا له شوف احنا ما يصير نسمح لك هذا ابن اخوك يعبث، افسد شباننا، شتم الهتنا، شفه احلامنا، ما مستعدين نخليه يعمل هذا العمل. انت شنو تمسكك به؟ هذا عمارة اجمل فتيان قريش، نخليه ولد لك انت اذا حريص على هذا، اعطينا اياه نعم وخلينا ناخذ حقنا من عند هذا. شنو يكفر الهتنا؟ شنو يقف في وجوهنا؟ يشعر علينا حرب شعواء؟ يقولهم ان ابو طالب والله ما انصبتموني، تحطوني ابنكم اربيه واعطيكم ابني تقتلونه، باي معنى؟ ها شلون يصير هذا المعنى؟ ثم يلتفت الى النبي يقول له اذهب لامرك، ما عليك غضابة، ابشر وقرب ذاك منك عيونا، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوشد بالتراب دفينا. اما لاجمعها موضوع تحت تصرف النبي، طاقات كلها لخدمة النبي ولخدمة الاسلام، اولاد باجمعهم مجندين الى رعاية النبي ورعاية الاسلام، بيت كل متوفر على خدمة النبي، ومع ذلك يجي لك التاريخ الظالم الذي كتب ايام الملك العظيم والذي ما يزال الى الان تلعب بنفس المؤثرات ينسب اليه انه مات وهو كافر. والحال يقول للامام علي وقد مر على النبي وهو يصلي، يقول له صل جناح ابن عمك، هذا اخوك جعفر جاي يصلي الى جنب، انت الجناح الثاني لا تخلي خالي، صله. ثم يقول ان عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والنوبي، لا تخذلا وانصر ابن عمكما، اخي لامي من دونهم وابي، والله لا اخذل النبي ولا يخذله من بني ذو حسبي. شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ ها شنو اكثر من الاعتراف بهذا؟ ومع ذلك يرجع كل شيء يمر التاريخ ويكرر لك يومية المقولة بأنه مات وهو مشرك. المهم أعود للموضوع، الله عز وجل عوض، الله عوض النبي عن هذلك الحجر بحجر أمه الرؤوم الثانية وهي فاطمة بنت أسد، وبحضن أبي طالب الذي انعطف عليه وعكف عليه. زين، ترعرع النبي لما ولد، وين ترعرع؟ في مكة المكرمة. مبدئيا لما انولدوا امه متوفى، يعني من بعد شهرين او سبعة اشهر توفت، بعد بحاجة الى الرضاع، من تولى ارضاعه؟ مبدئيا ارضعته ثويبة، ثويبة مولاة عمه، جارية عند عمه، ارضعت وارضعت منه بعد أرضعت عمه حمزة أيضا، هاي كانت قد أرضعت حمزة وأرضعت. فلذلك لما عرضوا على النبي أن يتزوج بنت عمه حمزة قال لا، هذا أخي من الرضاعة، ما يشعني أن أتزوج ابنته لأن رضع معي. بعدين بعد ذلك أرضعته حليمة بنت ذؤيب السعدية، تولد رضاعة. فترعرع النبي فترة، ثم ارجع من البادية ووضع في مكة. خلال اقامته في مكة ما كانت الى صلة بالمجتمع الوثني في مكة ابدا، ما كان يألفهم، بعيد تماما عنهم، بحيث قريش كانت تشوف سلوك النبي صلى الله عليه وآله سلوك غايب بالاتزان، سلوك بعيد عن مبادئ الجاهلية، عن اوضاع الجاهلية، الاشياء اللي عندهم طوافهم بالبيت وهم عرات، انكحتهم الفاسدة، معاملاتهم القائمة على الربا وعلى القمار، الوان من التبادل الاجتماعي عندهم بالسلوك كل رسول الله رفض. وين كان يروح؟ يطلع الى غار حراء، يطلع الغار حراء يروح هناك يعبد الله، يتهجد. هشا اكو رأيين، رأي يقول انه كان يعبد الله الهاما من الله، ورأي اخر يقول لا اعلم ملة ابراهيم الخليل، رأيين اكو. احنا عندنا الرأي اللي نعتمد عليه ان الله عز وجل يلهمه السداد، ما يحتاج الى ان يختفي بنبوة غيره. فكان يوحد الله ويقلب طرفه بالسماء ويتجه الى الله تبارك وتعالى يستلهم منه العطاء والخير، وكانت الارهاصات تترى عليه بالنبوة انك مهيأ ومعد لان تبعث. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله مهيأ يروح الى غار حراء. هسا من ولد الامام علي عليه السلام، النبي شكثر عمره كان؟ النبي كان عمره في ولادة الامام علي عمر النبي 30 سنة. الامام علي ولد عاش ويا قبل البعثة 10 سنوات على رأي، وعلى رأي 7 سنوات. زين، هالفترة المن يأخذ ويا الى الغار؟ يأخذ علي ابن ابي طالب، حطه في هذه الجيبة يخليه على صدره، لان كان يقول لامه، كان يقولها لفاطمة، ما ليش علاقة انت هذا بي، ضعي مهده بقربي، المهد ما لخليه الى جنبي. كان يهز مهده، يناغيه، يداعبه، يوجره اللبن عند شربه، يضعه على صدره، يطوف به شعاب مكة، يؤنسه، يقول اخي ووزيري وصهري وصفي. هل يقول عبد الباقي العمري لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم بها قطعا رديب طه حبيب الله انت ومن كان المربي له طه فقد برع. فعلا قام ياخذ وين؟ الى غار حراء يأنس به، يأنس به، نعم، يأخذه الى غار حراء ويأنس به. حتى لما نزل الوحي وطرق سمع النبي، كان علي سلام الله عليه يسمع الوحي، ولذلك كان الرسول يقول له انك تسمع ما اسمع وترى ما ارى، ولكنك لست بنبي وانك لعلى خير. والغريب ان بعض المؤرخين لما يمر عنده حساسية من هالنقطة، شلون يسمع الوحي في حين يقول هو نفسه؟ هذولا هذا المفسرون والمؤرخون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسري به وصار قاب قوسين من ادنى اصابته وحشة، قاب قوسين او ادنى اصابته وحشة، ولما اصابته وحشة سمع صوتا آنس. شنو الصوت؟ يقول كان صوت الخليفة ابي بكر، سمعه واستأنس وارتاح. طيب احنا نمر بالرواية ما عندنا حساسية منها، فاذا كان يسمع ويكون قريب من الله عز وجل ويسمع الوحي وتفرض هذا المعنى الى احد الخلق، ليش تستبعد الى علي بن ابي طالب؟ ليش؟ او تستبعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ المهم ان هذا المعنى تقريبا رواه محقق المؤرخين ان النبي كان معه علي في غار حراء وهو يستمع. والامام علي اشار الى في خطبته الغراء التي ذكرها ابن ابي الحديد في شرح الناج. المهم كان النبي يأنس بعلي ابن ابي طالب، ياخذه وياه الى غار حراء ويرجع، يرجع وياه الى البيت، الى ان تكامل للنبي من عمره الشريف 40 عام. هبط عليه جبرائيل ليحمل اول سورة من السماء، اول سورة هبطت عليه اللي كانت مفتاح القرآن الكريم، اللي كانت مفتاح عطاء الوحي، اللي كانت سميها باكورة ما اراد الله به هداية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الناس، علم الانسان ما لم يعلم. طيب هالفترة 40 سنة طبعا فيها احداث كثيرة ما يسعنا استقصائها، لكن خلي نبدأ بجوانب مهمة من بدء الفترة. اول شيء يلفت نظرنا ان النبي لما ولد اول اسماءه الكريمة التي اشارت اليه والتي اعربت عن ذاته الطاهرة، الاسم الاول هو محمد. الله محمد. طيب ثم بعد ذلك سمي باحمد، بعد ذلك اجت اسماء هي عبارة عن صفات لكن اشتهر بها النبي. لما ترجع الى التاريخ تلقى اكثر من 40 أو 50 بين صفة وغير صفة هذه يشار بها الى النبي بانها من اسماء. بس خلي اذكر لك بعض ما يهم منها. مثلا اول ما يلفت النظر من اسماء الماحي، من اسماء النبي الماحي، والمؤرخون وفلاسفة المسلمين يقولون انما سمي بذلك لامرين. الامر الاول ان الله عز وجل محى به صفحة الشرك من الوجود. شلون يعني محى من الوجود؟ يعني كان الشرك منتشر بدون ان يقف دليل في وجهه. اجى الاسلام حمل الادلة للدنيا التي تعارض الشرك وتثبت التوحيد من وجهة نظرية ومن وجهة تطبيقية. رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الأسس لمحو الشرك من الوجود، قاتل من أجل كلمة لا إله إلا الله. ولذلك وضعناها القاعدة. شنو هي القاعدة؟ إنما قاتلت الناس ليقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حقنوا بذلك مني دماءهم واموالهم. نبه لي فايش اصبح اذا الهدف الاول هو ارشاء الكلمة التوحيد بعد ووحدة الامة. نبه لي والله لان النقطة، لانه الجماعة من المؤرخين يقولون ان النبي صلى الله عليه وآله في ايام مرضى قال اسمعوا، اولا لا نبي بعدي، وثانيا لا سنة بعد سنتي، فمن جاء بغير ذلك نعم فهو كاذب. من بعد ثم التفت لهم قال لا تتركوا القصاص، يعني القاتل لا تخلوا ما تقتصون من عنده ضيعون احكام الله، لا تتركوا القصاص واحدة، ولا تتركوا الحق ان تعطوه لاهله، ولا تفرقوا، اكتفت لها التعبير، ولا تفرقوا واسلموا حتى تسلموا. لا تفرقوا شنو معنى لا تفرقوا؟ يعني ليكن الاسلام اللي انا اتحملت من اجل العناء واعطيت من اجل العطاء الجليل ليكن هو عصمتكم، تلتفون حوله. الاسلام جاء ليوحدكم ما جاء ليفرقكم. نعم الاسلام اذا جاء للوحدة لا للتفرقة. الغريب احنا الان واحد يقول لا مجتمعاتكم الاسلامية مع الاسف الان مفككة. انا اللي اريد اقوله وكل واحد يقوله من المحققين في الواقع ان اساس الاسلام كله المتأمل عندما يتأمل به يذهب الى انه وحد المسلمين وسيبقى يوحدهم. واذا طلعت شرذمة او طلعوا جماعة اذولا يحاولون تفريق المسلمين لا ينبغي ان تضيق صدورنا بهم في الواقع، لانه ما ممكن. انت الان اسرة صغيرة هكبرة بيت واحد تلقى واحد او اثنين يشدون عن اخلاق الاسرة موجودة هاي الاسرة الاسلامية كبيرة والحمد لله بها الخير وبها الفكر وبها رواتب الوحدة. اذا ارادوا يطلعون 4 5 هذول يصير بناءهم يحملون راية التفرقة، هذول اضرب بهم عرض الجدار. من دعا الى جاهلية فاعضوه ببضر امه. نعم الواقع ان لا ينبغي ان يهتم المسلمون بهذا المعنى، يعتصمون بالكتاب الكريم وبالسنة النبوية الشريفة وبالحبل الذي وضعه الله بين الارض وبين السماء. اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. فالنبي محى الشرك محيها ومحى بعد الى جانب الشرك محى ذنوب من يعتصم بالله ويؤمن به. ما في شك ان المسلم الذي يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي ويعزر النبي ويوقر النبي لا يخشى شيء هذا، لأنه في ظل الله، نعم، وتحت جناح رسول الله. هالشيء يجيك واحد تستغرب أنت من موقف إجاء النبي، يقول لك إذا تريد تروح تمشي منا إلى النبي توقره أو تزوره أو توقف تعظمه، هذا مشيك بدعة وسفرك حرام، ويتعين عليك أن تتم الصلاة لا تقصر الصلاة، وهاي الزيارة ما مطلوبة، بل بالعكس أكو بيها شائبة منع وحرام. يعني لما تقرأ هاللون من الفكر، هذا لون يغير فكر المسلمين بصورة عامة، ما ينبغي أن نهتم به. هذا فكر فطرحه اضرب به عرض الجدار، لأن الله عز وجل جعل لنا النبي علامة من علائم شنو؟ الإيمان، باب منفذ إلى السماء نصل منه إلى الله عز وجل، تعظيم وتوقير وتعزير مما أمر الله به. فإذا النبي محى صفحة الشرك من الوجود بعد، ومحى الآثام ممن يعتصم بالله ويؤمن بنبوة النبي، هاي من أسمائه. الغريب أني شفت فرد واحد يقول من أسماء النبي، مو واحد، أكثر من واحد يقول من أسماء شنو؟ من أسماء يقول نبي الحرب، لأنه جاء بالذبح. وعي غريب، وعي غريب من عالم مسلم يجي يقول أن النبي بعث بالذبح. شلون يعني بعث بالذبح؟ لأنه بعث ولا ينسبها إلى للنبي، يقول أن النبي قال أنا إنما بعث بالذبح، يقول كان يصلي في اليوم بالكعبة وإجا ودبوا على ظهر السلا، سلا يعني هذا الأمعاء الشاة، فلما مسح السلا قام قال لهم أي جوار هذا؟ كنتم معكم أصول عرب، أنا جاركم الشكل شون بيه، أي جوار هذا؟ أنا إنما بعثت بالذبح، يعني هددهم وراح أراويكم. فقام لا يقول أبو جهل تمسك به، قال ما كنت عندنا جهولا. على كل حال هذا كلام ما يستقيم، لا يستقيم تاريخيا ولا يمكن قبول مضمونا أبدا. ليش؟ لأن أولا النبي صلى الله عليه وآله إذا ترجع إلى تاريخه اللي قتلهم أفراد خلي عنك ساحة حرب، واحد يجيك يريد يقاتلك طبعا ترد عن نفسك، تدافع عن نفسك، هذا ما تسميه قاتل. لكن اللي قتلهم صابر، يعني دول اللي يقال أنه جاء للذبح، كم واحد إذا تجمعهم اللي قتلوا صبرا؟ أفراد قلائل. بالعكس يا أخي، التنشيط مكة شوت ويا النبي، شوت مكة ويا النبي، قتلت أهله، قتلت أبناء عمه، رمته بالحجارة، رمته بالشهام، كفرته، كذبته، جبينه كان يشيل منه الدم، رباعيته كسروها، عرضوا الى الاذى الى الاضطهاد، يطلع والحجارة من ورائه، ساحر، مجنون، كذاب، كل هذا سووه له. شنو قابلهم به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ صعد على المنبر قال ماذا تروني صانعا بكم؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، ملكت فاصفح وظفرت فجع. قال اذهبوا فانتم الطلقاء. كل اللي قال رسول الله هذا، ارجوك يعني ما كان النبي بيوسع ان يجرها الاعناق، هل ان يجرها الاعناق؟ مو احنا يصعد عندنا واحد بتاريخنا يقول اني لا ارى الدماء تترقرق بين اللحى، بين الاعناق واللحى. هذول اللي في تاريخه الشيء يجي الى النبي اللي يقول اذا ابوك انتم الطلقاء، يقول انما جاء بالذبح. انت تيجي ترمي النبي بالذبح، النبي اجى بالذبح، كم واحد ذبح رسول الله؟ والحال القرآن الكريم يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احنا نصدق القرآن ينصدق هؤلاء؟ الله عز وجل يقول تسبق رحمتي غضبي. إذا كان تسبق والله، والنبي يقول تخلقوا بأخلاق الله، والنبي ترجم أخلاق الله، النبي بعث بالذبح، كم واحد ذبحهم رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أفراد، أفراد دول أشاءوا للإسلام غاية الإشاءة، ما ذبحهم لانتقام شخصي أبدا، ورب أتباع على هالمعنى. أنت إذا ترجع إلى من تأثر برسول الله 100% تلقاي ترجم أخلاق النبي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما طلع إلى قتال عمرو بن عبد الوهاب، كان علي بن أبي طالب من طبعه إذا قاتل يرجع بسرعة ويحمل على يديه رأس الفريشة مثلا. طول في هالمرة، ظل فترة طويلة يلا رجع. قالوا له يا ابن أبي طالب أطل، شو تفعي روحتك طولت شنو؟ قال أنا لما جثوت على صدر هذا، لما يعني طرحته أرضا وجثوت على صدره شتمني نعم وبشق في وجهي، فأنا انفعلت اتأثرت من عنده، ما حبيت أقتله وأنا في فورة الانفعال، لأنه يكون انتقام شخصي وأنا ما أريد انتقم منه، ما عندي عداء ويا شخصي، إنما انتظرت إلى أن ذهب عني الغضب قتلته قتلة خالصة لوجه الله. الإمام أمير المؤمنين بهذا يترجم رأي السماء، يترجم أخلاق رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل واحد لقضية شخصية أبدا، جماع اللي أساءوا إلى شخصيا ما أساء لهم رسول. نعم قاتل منه، قاتل الذين أساءوا للإسلام، أمر بضرب أعناقهم. يعني النظر مثلا ابن الحارث، هذا النظر أساء إلى الإسلام إساءة لا حدود لها، هذا ممن ضرب النبي أعناقهم صبرا. إيش كم واحد لما دخلوا إلى مكة قالهم حتى إذا أحلت لي مكة ساعة من نهار، فلان وفلان إذا صرت بهم هذول عقبة في طريق الإسلام اضربوا أعناقهم. فأربعة أو خمسة، هذا يقال إلى نبي الذبح. إذن شو الفرق بين هذا المؤرخ المسلم وبين دول المستشرقين اللي يجون يقولون أن محمد نبي الحرب والنساء؟ على العموم فكلام لا يعتد به. جن رسول الله صلى الله عليه وآله من أسمائه الشاهد، من أسمائه الشفيع، من أسمائه البشير، من أسماء إلى كثرة، مشتقة منين؟ من أفعاله، مشتقة من أخلاقه، من آدابه. جن كنيته عند كنيتين، الكنية الأولى أبو إبراهيم، هاي مبدئيا كنية بها أبو إبراهيم. إبراهيم اللي إجا من ماريا القبطية، ولدته ماريا القبطية، كان النبي صلى الله عليه وآله يكنى به، يقال أبا إبراهيم. لما توفي اللي استأثر بالكنية شنو؟ استأثر بالكنية أبو الزهراء، أصبحت هذه كنيته، يعرف بها. كان يكنى بأبي الزهراء اللي درج عليها التاريخ، هاي الكنية والأدب والفكر، وهي كنية والله تبعث إلى النفس الشعور به، شعور بالاعتزاز. أبو هالنسمة الطاهرة هاي، أبو أم أبيها اللي كان يعبر عنها بأنها أم أبيها، فكان يكنى بأبي الزهراء، يقول له سماحا أبا الزهراء إن جئت أجتلي، سماحا أبا الزهراء أن جئت أشتلي بهاك وأستجلي الجلال وأطلبه، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنصب والأرض تشرب، وليس بباب الأنبياء معرة. فواحد عندما يقف على هالثرى الطاهر ويكني رسول الله صلى الله عليه وآله، ما أكو كنية أحب إليه من هذه الكنية أبا الزهراء، لأن هو كان في حياته بالنسبة إلى الزهراء يحبها حبا لا حدود له. سيأتينا إن شاء الله. زين خلنا نرجع. إذن هالمجموعة من الأسماء والكنى كني بها النبي وسمي بها. زين هالفترة فيها اتجه النبي إلى طلب التجارة، واللي مرنا على قبول التجارة وعلى عمل التجارة عمه أبو طالب، طلع ويا أخذ الذي لما وصل بي إلى الشام مروا على بحيرة الراهب، قال له من يكون هذا؟ قال له هذا ولدي. قال له لا، ما ينبغي أن يكون أبوه حي، هذا أبوه متوفى، ما يمكن أن يكون أبوه حي. قال ابن أخي هو، هذا ابن أخي، قال أما الآن فنعم احتفظ به واحترش عليه من اليهود. جل ترى اليهود يبغونه الغوائل، إذا عند العدو الأول هو اليهود، وفعلا يجي مو بس إلى عدو، لا عدو إلى ولدينا ولأبناء ولمن ينتمي لدينه. نعم هذه الحقيقة اللي الله عز وجل جعلها قدرنا، هاي قدرنا الواقع من بداية التاريخ إلى يومك هذا. الآن ليتفطن إلى ما يصنعه اليهود يعرف الحقد الموجود في نفوس هؤلاء على النبي وعلى من ينتمي إلى رسالة النبي وعلى من يتسمى باسم دين النبي. في بحيرة يقول له احترس عليه من اليهود، ذول هم الخطر الأول. فعلا حاولوا اغتياله أكثر من مرة، حاولوا اغتياله أكثر من مرة، ولكن الله عز وجل حال بينهم وبين ذلك. من رجع كان زواجه من بعد ما رجع من هاي التجارة، هاي السفرة التجارية، تزوج بخديجة سلام الله عليها، وولدت له خديجة، ولم تلد له امرأة غير خديجة وغير مارية. شش ولدت له؟ هل ولدت له أكثر من الزهرة أو لا؟ ما عندي مجال شوية أحقق به الموضوع. على الأكثر المتحقق، نعم المتحقق، أما الزهراء هاي قدر متيقن، أما الباقيات ربائب أم بنات أم لا، حتى مو ربائب وإنما بنات هالة أخت خديجة، نعم من زوجها. اللي يحب، أنا سبق أن أشرت أكو بحث رائع في هذا الباب، ضروري واحد يطلع عليه، وهو في عدد 30 و31 في مجلة تراثنا بقلم سيد علي الميلاني، يقدر واحد يشوفه للبحث، نعم حتى يعرف أكو جملة من الروايات في هذا المورد وفي الأعداد اللي قبلها. أنا اللي في ذهني هذا العدد اللي ببحث زواج الخليفة عمر من أم كلثوم، هل يثبت أمام النقد أو لا، وأكو بحوث أخرى بعد في هالسلسلة، يعني تقدر تشوفها من العدد 28 إلى العدد 40 موجود هنا. بحث رائع جدا، رائع بأن هذني حتى مو ربائب. وهاي دعوة أن الخليفة إنما لقب بذي النورين لأن تزوج اثنين مثلا من بنات النبي، لا، الدميري في حياة الحيوان يقول إنما لقب عثمان بذي النورين لأمرين، أولا كان يصلي السحر، وإذا صلى السحر يقرأ قرآن، وهم قرآن يقول يختم القرآن. طيب يقول ذن التنين هذا نور وذاك نور، فلقب بذي النور لحب خلي يشوفه ولحب أنا أطيل مصدر. فإذا تلقيب بذي النورين مو لهالشبه، هذا نشأ متأخرا، أنه لأنه بنات النبي تزوجهما. إذا ثبت هذا المعنى احنا ما يضيق صدرنا، إذا هالمعنى ثبت بالتاريخ ما عندنا حتى في إجاءة، وإذا لا نرجع إلى التاريخ، بس لا يكون التاريخ اللي يحاول يلفق أو يحاول أن يأتي بما لم يكن واقع. أرجع للموضوع، النبي ولد له من خديجة، ولذلك كان النبي هذا المعنى يكرره، فاليوم من الأيام ذكرت عنده خديجة فاحمر وجهه واهتز، تفتت لوحدة من النساء قالت كانت امرأة عجوز حمراء الشقين وقد أبدلك الله بخير منها، قال كلا ما أبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد شائر النساء. وهبط جبرائيل عليه يقول إن الله عز وجل يطلب منك أن تسلم على خديجة وأن تبشرها بأن لها بالجنة بيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نعم هي اللي استأثرت بحب النبي صلى الله عليه وآله وكان في حياته يشعر بأنه إلى جانب النصير جانب المواشي، يشعر إلى جانبها بالمودة وبالعاط وبالسكن. زين، هالفترة أيضا ترعرع فيها النبي صلى الله عليه وآله خلال هالمدة الطويلة بالإعداد لتلقي كلمة الله. لما هبط عليه الوحي رجع، عاش فترة جديدة. هالفترة الجديدة اللي عاش الكثر 13 سنة بمكة، هاي الفترة كانت لترشيخ العقيدة، يعني الآيات القرآنية والأحكام اللي نزلت كلها ذات علاقة بالعقيدة، ما لها علاقة بالمجتمع المدني. بعد ما أراد الله له أن يؤسس الدولة الإسلامية أنزل عليه الأمر بأن يخرج من مكة فيهاجر، ابتدأت هجرته الشريفة. ها؟ إن الملأ يأتمرون بك، ها؟ أو بالأحرى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية، وأمره بأن يهاجر. وفعلا في ذيك الليلة أضجع عليا مكانه وأمره أن يتبعه بالفواطم وطلع هاجر. وصار نام 3 أيام بالغار معه أبو بكر، خلص الثلاثة أيام وانتقل في مسيرته إلى المدينة، ووقعت لعدة معاجز. وقعت لمعجزة مع شراق المدلجي الذي تبعه وارتكست قوائم فرسه بالأرض، معجزة مع أم معبد دخل عليها وهو عطشان وجدها جائعة وقالت لما عندنا شيء، احنا بائسين، عندنا بس هالشات البكاء، شات يعني ما بيها قابلية لأن تعطي لبن، ضرعها جاف، قالها اكو مانع تجيب ليها، انا اتولى حلبها. قالت دونكها ايها المبارك. مد النبي يده على ظهر الشات واخذ يحتلبها، فدرت وتفاخجت حتى ملأت اناء يشرب منه 40 ويشبعون. وبنفس الوقت توضأ وبض الماء في اصل عوشج فاثمرت وتحولت الى شجر كاكبر ما يكون. وبدأت المعاجز تترى الواحدة والاخرى للتصديق برسالته. وصل النبي الى المدينة وبدأ بانشاء المجتمع المدني. هالعشر سنين ارسى فيها اسس الدولة، وبدأت الحروب في سبيل الله، المغازي، جميع ما كان يقوم به النبي من نشاط حربي لتوطيد كلمة الاسلام انحصر بها الفترة بالمدينة الى ان نزل به الوجع. في قبيل ايام ختام هالحياة المباركة، اولا هبط عليه جبرائيل يعرض عليه القرآن مرة اخرى، كان عادة يعرض عليه القرآن بالسنة مرة واحدة، يعني يقرأ له والنبي صلى الله عليه وآله يستمع. هذيك السنة عرض عليه القرآن مرتين. ها؟ قال حبيبي جبرائيل أراك تعرض علي القرآن مرة أخرى هذه السنة؟ قال له إن الله قد اختار لك وأعطاك زمام الاختيار، إن أحببت أن تبقى بهذه الدنيا لك الخلود، الله عز وجل مو كثير علي أن يمنحك الخلود، وإذا لا تحب أن تنتقل إلى جوار ربك فربك عز وجل قد أعد لك منزلة كريمة. قال ما عند ربي خير وأبقى. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعود بك من كل شر.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي، وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي فلا أبدا بغيرك تمتحني.
إلهي إنني أخشى وأرجو
أمانا منك فمن لي بأني.
إلهي قد رجعت إليك عما
سواك فلا إلى غير تكلني. إلهي لست حصي ما به قد منحت من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال يا ذا العز يا ذا الجود جدلي وغير ما ترى من سوء حالي وغير ما ترى من سوء حالي.
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. إلهي إن خوفي زاد لولا رجائي مت من هم وحزني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال فيا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض. التلاوة المختارة تقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 1:11 نقدم إليكم أوراق من التراث. إعادة لبرنامج الوطهران تستمعون إليها عند 1:23 وعند 2:08 نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 2:38 وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي.